من وجاحد وثمرت الأصل بابا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، النبي الأمي الذي علم الله به المتعلمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته والتابعين، ومن تبعهم واقتفى أثرهم وسار على دربهم إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم لفتات، وهذه الحلقة هي آخر حلقة من هذا البرنامج في هذا العام. وبين يدي انقضاء هذا العام، وفي آخر أيامه وفي آخر ساعاته، عندما أنظر في أحوال إخواني من المسلمين وأرى هذا الواقع المرير الأليم الذي لا يخفى على أحد، الذي نراه في كل عام، يتكلم الدعاة ويتكلم الصالحون ويتكلم المصلحون ويتكلم العلماء في كل عام، ومع ذلك نرى هذا المشهد وهذا المنظر الذي والله يعتصر منه القلب ألما وينزف منه القلب دما، وهو عندما ترى المسلمين وهم يستعدون في هذه الأيام كاستعداد غيرهم من غير المسلمين لإقامة احتفالات وتهنئات وتبريكات للاحتفال برأس السنة بعيد الميلاد، عندما ترى إخوانك من المسلمين وقد ساروا خلف النصارى خطوة بخطوة في استعدادهم، لا أقول فقط في التهنئة، بل والله حتى في المشاركة في هذه الأعياد التي ما هي بأعياد المسلمين، يقدمون نفس الملابس ويستعدون بنفس الهيئات ويقدمون نفس الهدايا. وأتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب دخلتموه. فقال الصحابة: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ والله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي، عندما أرى هذا المشهد وددت لو أنني أستطيع أن أهمس في أذن كل مسلم على وجه الأرض وأقول له: ليس بعيدنا، عيد الميلاد هذا العيد الذي يحتفل فيه النصارى بميلاد الرب على قول أحد مذاهبهم، وفي المذهب الثاني هو عيد ميلاد ابن الرب، هذا ليس بعيدنا، هذا عيد يخالف عقيدتنا، يخالف أصول ديننا، يخالف أصول إسلامنا واستسلامنا لله جل وعلا. نحن نؤمن بأن الله جل وعلا أحد صمد. يا أخي، أنت تقرأ صباح مساء قول الله جل وعلا: قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تحفظ هذه الآيات عن ظهر قلب، يرددها اللسان غيبا صباح مساء، يحفظها الصغير فضلا عن الكبير، ومع ذلك تحتفل بيوم يحتفل فيه بميلاد الرب أو بميلاد ابن الرب. إنا لله وإنا إليه راجعون. كيف تتفق هذه المواقف؟ ميلاد عيد الميلاد هذا يوم عيد عند النصارى، وقد نقل ابن القيم رحمة الله عليه وهو الإمام المحقق، نقل اتفاق العلماء على أنه لا يجوز أن نشارك غير المسلمين في شعائرهم الكفرية، فنقل الإجماع ونقل الاتفاق على أنه لا يجوز أن نهنئ النصارى بأعيادهم التي يكفر فيها بالله جل وعلا. هذا دين، هذا دين، هذا لا نستطيع أن نجامل فيه أحدا من الخلق كائنا من كان. وأنا والله ما أردت أن أتكلم بهذه الكلمات والله إلا حبا في وطني، وحبا في أبناء وطني، وحبا في إخواني من المسلمين. فمن كان صادقا في محبته لوطنه، من كان صادقا في محبته لإخوانه، من كان صادقا في محبته لأهله وخلانه، من كان يريد حقا أن يرفع الله جل وعلا الغمة عن بلاده، من كان صادقا في زعمه أن الله جل وعلا يزيح هذا الهم ويرفع هذا الغم عن بلاد المسلمين، من أراد أن تتبدل الأحوال من الضيق والضنك والغلاء والبلاء، من كان صادقا في ذلك فحتما ولا بد أن يمشي بين إخوانه بالأمر بالمعروف بمعروف وبالنهي عن المنكر بغير منكر، لا بد وأن يقول كلمة الحق، آمر بالمعروف ناهيا عن المنكر، حتى يبرأ إلى الله جل وعلا. أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم، وهو الصادق صلى الله عليه وسلم يقسم ويقول: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب. لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب. ثم تدعونه بعد أن نزل عقاب الله جل وعلا عليكم، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فوالله ما أردت لأبناء وطني ولوطني إلا التقدم، إلا الرخاء، إلا أن يرفع الله جل وعلا الهم والغم، والطريق الذي دلنا عليه ربنا رب العالمين هو أن نمشي بين إخواننا بالأمر بالمعروف بمعروف وبالنهي عن المنكر بغير منكر. هذا إن كنت صادقا في محبتك لبلدك. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في مثال بديع: في كل محب صادق يريد لبلده ولأهله الرفعة والنجاة من عقاب الله جل وعلا ومن الهلاك. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من كان فوقهم فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإنهم أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. مثال بليغ ممن آتاه الله جل وعلا جوامع الكلم. ضرب لنا مثلا بقوم استهموا على سفينة، أي اشتركوا في سفر على ظهر سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها الغرف التي في الأعلى على سطح السفينة، وأصاب بعضهم أسفلها، غرفهم كانت في أسفل السفينة، فكان الذين في أسفلها من سكن الغرف التي في الأسفل إذا استقوا من الماء من ماء البحر خرجوا وصعدوا على السطح ومروا على غرف من كانوا فوقهم ثم أدلوا بدلوهم واستقوا الماء. فجلسوا بعضهم البعض وقالوا يعني نحن نؤذي إخواننا الذين يسكنون في الطابق العلوي، نؤذيهم، نمر على غرفهم ذهابا وإيابا، طب ما الحل؟ لو أننا خرقنا في نصيبنا في جسم السفينة من الأسفل في الجزء السفلي بتاعنا، لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقة، فتحنا فتحة في جسم السفينة نستقي منها الماء، لماذا؟ حتى لا نؤذي من فوقنا. شوف النية، النية حسنة، ليس هناك تعمد للإيذاء، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم تركوهم وما أرادوا، لو أن باقي من على سطح السفينة تركوا هؤلاء يفعلون ما أرادوا لهلك الجميع، لغرقت السفينة بالصالح والطالح، لغرقت السفينة بالجميع. وإن هم أخذوا على أيديهم أمروهم بالمعروف بمعروف ونهوا عن المنكر بغير منكر، ذكروهم بكلام الله جل وعلا وبصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحيح هذا الدين، ذكروهم بأصول الإسلام والمسلمين، وإن هم أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا. نحن نعيش في سفينة واحدة، في بلد واحد، في وطن واحد، نريد النجاة للجميع، ولا نريد عقابا من الله جل وعلا علينا. لذلك لابد أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر، هذا لحبنا لبلادنا ولإخواننا، وأيضا لحبنا وخوفنا على أبنائنا من بعدنا وعلى مستقبل أبنائنا من بعدنا. قال الله جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. يعملوا إيه يا رب اللي خايفين على أبنائهم وعلى مستقبل أبنائهم من بعدهم؟ يعملوا إيه؟ يتركوا لهم أموال أرصدة في البنوك، عقارات، والله هذا عرض زائل، والله هذا العرض سريع الزوال. رأينا من ترك له الآباء أموالا لا تعد ولا تحصى ثم إذا به يسأل الناس. إذن ماذا نفعل يا رب؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذا نقول بأعلى صوتنا لإخواننا هذا ليس بعيدنا، حبا في أن يصلح الله جل وعلا من أحوال البلاد والعباد، حرصا على أن يرفع الله جل وعلا عنا الغم والهم والغلاء والبلاء، حرصا على مستقبل أبنائنا من بعدنا. بل اسمع، والله أحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين إخواني من المسلمين، والله خوفا على نفسي من عقاب الله رب العالمين. فإن أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فاستجاب إخواني وإن أعرضوا فإني أبرأ إلى الله جل وعلا، وإن نزل العذاب والعقاب من الله جل وعلا بسبب الإعراض والمخالفة حينها ينجي الله جل وعلا من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ويهلك الله جل وعلا المعرضين. هذه قاعدة ثابتة وسنة كونية أرساها الله جل وعلا من حال هذه القرية من بني إسرائيل التي كانت ساكنة للبحر، تسكن على شاطئ البحر، مدينة ساحلية، فابتلاها الله جل وعلا واختبرها وأمر أهلها ألا يصطادوا في يوم السبت، فتحايلوا على أمر الله جل وعلا وعارضوا أمر الله جل وعلا وخالفوه ووقعوا في المحذور، فقامت جماعة بجماعة ثالثة تقول لهذه الآمرة بالمعروف الناهي عن المنكر: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما؟ فماذا قال الله جل وعلا وكيف حكم الله جل وعلا بين هذه الجماعات الثلاث؟ جماعة أعرضت ووقعت في مخالفة، وجماعة أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر، وجماعة سكتت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل قامت باللوم على من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فماذا قال الله؟ قال: فلما نسوا ما ذكروا به ماذا حدث؟ أول شيء ذكره الله جل وعلا قال: أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء. أول شيء عندما حل العذاب ووقع العقاب، أول شيء قال الله جل وعلا: أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هذا الذي ظلم نفسه ووقع في معصية الله جل وعلا، وهذا الذي سكت عن الحق وعن الأمر بالمعروف، هذا ظالم أيضا لنفسه. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. إذن إياك أن تظن أننا عندما نتكلم ونقول: يا أيها المسلمون، يا أحبابي، يا إخواني، أيها الوالد العزيز، أيها الوالدة، أيها الأخ، أيها الولد، أيها الابن، عندما أهمس في أذن كل مسلم وأقول: اتق الله ولا تحتفل بهذه الأعياد التي يشرف فيها بالله جل وعلا، فهي ليست بأعيادنا. إياك أن تفهم أن الغرض من وراء هذا أننا نريد بلبلة، كما يصرخ الإعلام وكما يخرج علينا من لا يرقب في أمة ولا في المسلمين، في أمة المسلمين خيرا، فيقول: أنتم تريدون زعزعة الأمن والأمان. لا والله، لا والله، بل حرصا على أمن البلد، وحرصا على ما ينفع البلد، وحرصا على ارتقاء البلد، وحرصا وخوفا من عقاب الله جل وعلا على هذا البلد. وعندما نتكلم في هذا الأمر، دعوني أقول في البداية: نبينا صلى الله عليه وسلم، تعالوا في حوار هادئ، في حوار راقي، يسمع كل واحد منا الآخر، وأنا هنا أخاطب إخواني من المسلمين، فأقول: نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم ما ترك باب خير وما ترك طريقا يؤلف به قلوب الكافرين وقلوب اليهود والنصارى إلا سلك هذا الطريق. والله ما قصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، سلك كل الطرق وجاء بكل الحيل واستعمل كل شيء في ماذا؟ في أن يرقق وأن يكسب قلوب اليهود والنصارى والمشركين، حتى أن الله جل وعلا عاتبه، فقال الله جل وعلا له في كتابه كما في سورة الكهف: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يا محمد صلى الله عليه وسلم، لعلك أن تقتل نفسك حزنا وكمدا على هؤلاء الذين لم يستجيبوا لله جل وعلا ولرسوله، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وفي سورة فاطر قال الله جل وعلا: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال الله جل وعلا لنبيه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. الله جل وعلا يعاتب نبيه صلى الله عليه وسلم على شدة حرصه على تأليف قلوب اليهود والنصارى، خاصة أن الله جل وعلا صرح له وقال: لا ينهاكم الله. خد بالك، هذا كلام الله جل وعلا، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قد يقول قائل: أيوة، أهو ده الدليل على أننا لابد أن نهنئ النصارى بأعيادهم. لا، هذا ليس بدليل، أنت فهمت كلام الله جل وعلا فهما خاطئا. قال الله، أعيد: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. ما هو البر؟ البر هو إيصال الخير للغير، أن تقدم للغير كل ما ينفع، هذا هو البر. لا يدخل فيه عمل القلب أبدا. أن تبروهم، تقدموا لهم الخير وتقسطوا إليهم وتعدلوا معهم. لذلك والله النبي صلى الله عليه وسلم قدم لهم كل خير، كل خير، وأوصى الله جل وعلا، وأوصى نبيه صلى الله عليه وسلم، وأوصى النبي أمته بأهل الكتاب بكل خير، فحرم أعراضهم وحرم دماءهم وحرم أموالهم، وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأن نحافظ عليهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. وهذا ليس تمننا منا ولا تفضلا، لا والله، هذه أوامر الله جل وعلا، وهذا هو ديننا، هذا ندين به لله جل وعلا. نتعامل معهم، نتاجر معهم، نأكل معهم، نشرب معهم، نزورهم في أعيادهم الاجتماعية، في مناسباتهم الاجتماعية. عندهم ولد أو ولد أو بنت في الدراسة ونجحت في الدراسة، نهنئهم. عندهم مصيبة من مصائب الدنيا، نعزيهم ونقف بجوارهم. عندهم ضائقة مالية، نقف بجوارهم ونعدل معهم، حتى وإن كان بينهم وبين مسلم خصومة والحق معهم، نقف معهم. هذا هو القسط، وهذا هو العدل، وهذا هو ما وصى الله جل وعلا به، وهذا ما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم: أن تبروهم وتقسطوا إليهم. حسن المعاملة، حسن الجوار، أن نخاف على ممتلكاتهم، هذا من الدين، هذا ديننا. ومع ذلك خد بالك، نبينا صلى الله عليه وسلم الذي كان يحرص على أهل الكتاب وعلى اليهود والنصارى بهذا الشكل، ويقدم لهم كل هذا المعروف في حياتهم، ووالله بعد مماتهم، أما وقف النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي وقيل له: يا رسول الله، هذا يهودي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليست نفسا؟ انظر إلى بر النبي صلى الله عليه وسلم بهم في حياتهم وبعد مماتهم. ومع ذلك، مع كل هذا البر الذي ذكرنا والذي لم نذكر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فالمواقف أكثر من أن تعد أو أن تحصى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاملهم قط على حساب دينه أبدا، ما جاملهم النبي صلى الله عليه وسلم على حساب العقيدة. مع كل هذا البر ومع كل هذا العدل الذي قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه في أمور الدين، فيما يخص الدين والعقيدة والإسلام، كان يخالفهم في كل شيء. سبحان الله، سبحان الله، يقدم لهم البر والعدل في كل المعاملات الاجتماعية، لهم كل الحقوق، أما فيما يخص الدين، فيما يخص الإسلام، فيما يخص العقيدة فلا فلا. خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء وفي كل أمر من أمور الدين، حتى أن اليهود أنفسهم علموا ذلك وصرحوا بذلك، علموا بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الدين لا يريد إلا المخالفة. ففي الحديث الذي جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كانت المرأة من اليهود إذا حاضت المرأة من اليهود كانوا لا يأكلوا معها، لا يؤكلوها ولا يجامعوها في البيوت، يعني لا يجلسوا معها في البيوت ولا يؤانسوها ولا أي شيء، يجتنبوها وتخرج خارج البيت حتى تنقضي أيام الحيض، لا يأكلوا معها ولا يعودوا معها ولا يشربوا معها ولا يتكلموا معها ولا أي شيء. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك خالفهم. كيف هذا نتعرف عليه بعد هذا الفاصل القصير؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، ما زلنا مع قول ربنا جل وعلا في كتابه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وذكرنا بأن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم أوجب لهم كل حق وضعه الله جل وعلا وجعله الله جل وعلا لهم، وقدم لهم كل خير في حياتهم ووالله حتى بعد مماتهم. وأقسط النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وعدل النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم ووصانا بهم في كل مواضع الخير، ولكن في الأمور الاجتماعية هذا هدي النبي وهذا فعل النبي وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم الذي كان يحرص على تأليف قلوبهم والذي كان يحرص على إيصال الخير لهم كان يخالفهم أشد المخالفة في أمور الدين والعقيدة. هذا معلوم وهذا أصل أصيل من أصول هذا الدين. وفهم اليهود هذا الأصل وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخالفهم في كل أمر من أمور الدين، أمور الدنيا، الأمور الاجتماعية، لهم كل الحقوق الذي وضعها الله جل وعلا، لا تمننا ولا تفضلا، وأنا أكرر عن عمد وعن قصد، هذا ديننا وهذا ندين به إلى الله جل وعلا. أما في أمور الدين فما علمنا أبدا أن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم جاملهم أو جامل أي أحد على حساب دينه وعلى حساب حق الله جل وعلا وعلى حساب توحيد الله جل وعلا، بل خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم على طول الخط. وذكرنا الحديث الذي جاء عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس أنه قال: كانت المرأة إذا حاضت من نساء اليهود لم يؤكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. إذا حاضت المرأة عند اليهود لا يأكلوا معها، لا يشربوا معها، لا يجلسوا معها في بيت واحد ولا تحت سقف واحد، بل تطرد خارج البيت حتى تنتهي أيام الحيض. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منهم وسأله الصحابة الكرام: يا رسول الله ماذا نفعل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: افعلوا كل شيء إلا الجماع. يعني إيه؟ يعني كلوا معاهم، شربوا معاهم، تكلموا معاهم، اجلسوا معاهم، في بيت واحد وتحت سقف واحد، افعلوا كل شيء إلا الجماع. فلما علمت يهود بكلام النبي صلى الله عليه وسلم اغتاظوا واشتد غيظهم وقالوا: ما لهذا الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد إلا أن يخالفنا في كل أمر من أمورنا؟ اليهود فهمت ذلك، أن سنة النبي وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مخالفة اليهود والنصارى، خالفهم في أمور الدين كلها. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال لهم: صلوا في نعالكم. من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في النعال، في الأحذية، أعزكم الله. طبعا هذا خارج المسجد، أما الآن عندما اتخذت البسط والفرش لا يجوز ولا ينبغي أن ندخل بالأحذية، هذا لا يليق ببيت الله جل وعلا. أما من السنة إن كنت على أرض، على رمال، على خارج المسجد، أن تصلي في الحذاء، في نعلك. ليه يا رسول الله؟ لماذا؟ لماذا هذا الأمر؟ ما الحكمة؟ قال: خالف اليهود والنصارى فإنهم لا يصلون في نعاله. سبحان الله، إلى هذه الدرجة؟ نعم، بل أشد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيب، اصبغوا الشعر واجتنبوا السواد. ليه؟ خالفوا اليهود والنصارى. عندما أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم وأمته بالصلاة، وكانت وفرضت على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في رحلة الإسراء والمعراج، ونزل جبريل عليه السلام في ثاني أيام الإسراء والمعراج ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وليعلمه بأوقات الصلاة، في وقت الظهر نزل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الظهر، ثم في وقت العصر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العصر، وهكذا. تعلم النبي والصحابة الصلاة، وعلم النبي والصحابة أوقات الصلاة. طيب الأذان نجمع الناس إزاي على الصلاة؟ ما كان هناك أذان، بل كان الناس يعلمون، الصحابة المسلمون في المدينة يعلمون وقت الصلاة، فيتحينون، يعني ينتظرون وقت الصلاة ويجتمعون في المسجد بلا نداء وبلا أذان. فلما اتسعت الأسواق وبعدت الأسواق وتغيب الناس وتأخروا عن الصلاة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل أمرا يجمع الناس للصلاة، فجلس مع الصحابة في المسجد يشاورهم، فأشار عليه بعضهم أن قالوا: يا رسول الله، نتخذ البوق. البوق هذا الذي عند اليهود في معابدهم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ورفض ذلك، أن نشارك اليهود في أمر من أمور الدين وفي شعيرة من شعائر الدين أو في مظهر من مظاهر الدين؟ أبدا. قالوا: يا رسول الله، نتخذ الناقوس، الجرس، كما عند النصارى في كنائسهم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم: أن أتفق ونوافقهم في أمر من أمور الدين؟ لا والله، رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وأرسى في قلوبهم وضمائرهم مخالفة اليهود والنصارى في كل مسألة من مسائل الدين، وانفض الجمع وما اتفقوا على شيء. فقام رجل من الصحابة اسمه عبد الله بن عبد ربه رضي الله عنه وأرضاه، وكان مغتما ومهتما لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. فلما نام من ليلته رأى رؤيا، لأنه قابل رجل ومعه ناقوس جرس، فقال له: أتبيع لي هذا الجرس في الرؤيا؟ فقال: لما؟ قال: حتى نجمع الناس للصلاة. قال: ألا أعلمك ما هو أفضل من ذلك؟ ثم علمه الأذان الذي نرفعه الآن في بيوت الله، هي نفس الكلمات. ثم علمه الإقامة بنفس الكلمات. فلما استيقظ هذا الرجل ذهب مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له ما كان من رؤياه، فانبسط وجه النبي
سنخالف اليهود وسنخالف النصارى وسنتميز. المسلم له شخصية، المسلم له شخصية فريدة، المسلم لا يتبع غيره من أصحاب الملل. نبينا صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين، وشريعته هي خاتم الشرائع، ودينه هو الإسلام الحق، وبعثه الله جل وعلا للعالمين، وكتابه الذي أنزل إليه القرآن جعله الله جل وعلا مهيمنا على كل الكتب التي كانت قبله. لما سمع النبي الرؤيا سر وجهه وتهللت أساريره وانبسط وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: والله إنها لرؤيا حق، قم إلى بلال فعلمه فإنه أندى منك صوتا. قام بلال وقت الصلاة وأذن ورفع صوته بهذه الكلمات: الله أكبر الله أكبر، إلى نهاية الأذان، وعمر يسمع في بيته فخرج يجر ثيابه مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: والله يا رسول الله إني رأيت مثل هذه الكلمات في رؤياي. فانبسط وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكان الأذان. والشاهد أن النبي ما أقر أن نشابه اليهود أو النصارى في أي أمر من أمور الدين. يا أخي سبحان الله، عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووجدهم يصومون يوم عاشوراء، فسأل: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه، وأغرق الله فيه فرعون وملأه، فنحن نصومه. وفي رواية: فصامه موسى ونحن نصومه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أولى بموسى منكم. فصامه النبي صلى الله عليه وسلم، صام يوم عاشوراء. خد بالك، وافق النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في عمل من أعمال الدين، هم يصومون يوم عاشوراء وهو يصوم يوم عاشوراء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل، لئن أحياني الله جل وعلا إلى العام القادم، لأصومن التاسع والعاشر. هخالف اليهود حتى في صيام يوم عاشوراء، هم بيصوموا يوم العاشوراء العاشر، أنا سأصوم التاسع والعاشر، مخالفة لليهود. وهذا هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر من أمور الدين. فإن كان هذا هو حاله، وإن كان هذا هو هديه، وإن كان هذا هو سمته، وإن كان هذا هو قوله، قال: من تشبه بقوم فهو منهم. من تشبه بقوم فهو منهم. فكيف يهنئهم النبي صلى الله عليه وسلم بعيد يحتفلون فيه بميلاد الرب أو بميلاد ابن الرب؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ابن القيم رحمة الله عليه، قال: هذا بمثابة أن نهنئهم بسجودهم للصليب. قال: وهذا أشد إثما من أن يهنئ العبد أحدا بارتكابه ذنب أو معصية أو كبيرة أو كفر. قال: هذا هو أشد إثما وأكبر مقتا عند الله جل وعلا من أن تهنئ أحدا، خد بالك، بشرب الخمر أو بارتكابه الزنا أو بقتل النفس. تمتخيل واحد يزني وتقول له: ألف مبروك، كل عام وانت بخير، يعود علينا وعليك الأيام بخير، كل سنة وانت طيب، هل هذا يعقل؟ واحد يشرب الخمر أو يزني أو يقتل نفس وأنت تبارك له هذا العمل، هذه كبيرة، فما بالك بالكفر؟ ما بالك بمن يحتفل بميلاد الرب؟ ما بالك بمن يحتفل بميلاد ابن الرب؟ هذا على قول من يقول منهم بأن عيسى هو الله، وهذا على قول من يقول منهم بأن عيسى هو ابن الله. وأنت تقول له: كل سنة وانت طيب، ألف مبروك، عيد مبارك، هل هذا يعقل؟ هل هذا فعل العقلاء؟ اسمع ماذا قال الله جل وعلا لنبيه في كتابه في سورة البقرة ولأمته من بعده، قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى فلئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم فما لك من الله من ولي ولا نصير. والله نقف أمام هذه الكلمات وقفة بسيطة، وقفة عاقل متدبر فاهم لكلام الله جل وعلا. يقول الله مخبرا لنبيه أو مخبرا نبيه بحال اليهود والنصارى وبما يكنون للنبي ولأمته في صدورهم وقلوبهم، هذه التي لا يطلع عليها إلا الله. قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هتقدم لهم كل أصناف المعروف والخير والبر والعدل، هم مش عايزين دي، مش ده اللي هم مستنيينه، لا 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 لا، هم يريدون أن تشاركهم في ملتهم وفي دينهم وفي أعيادهم، هو ده اللي هم عايزينه، مش عايزين مسألة البر والقسط والإحسان والخير أبدا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. علشان كده بعض الجهال من المسلمين، هذا الذي يوقف الدنيا ولا يقعدها، علشان ايه؟ عشان يقول لك المتشددون والمتنطعون لا يهنئون النصارى بأعيادهم، دي كل الدنيا عنده، دي المشكلة. يا أخي أفهمت معنى هذا العيد؟ بماذا يحتفلون؟ وبعدين حضرتك تبقى مبسوط وما عندكش مشكلة لو النصارى ظلموا، لو تعدى أحد من المسلمين على حقوقهم، لو تعدى أحد من المسلمين على أعراضهم، ده ما عندكش فيه مشكلة، بس يهنئهم بالعيد. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا والله، لا والله، هذا لا يستقيم. والله لهم الأمن والأمان، ولهم كل بر وكل خير، ولهم محافظة على أعراضهم ودمائهم وأموالهم، ونآكلهم ونشاربهم ونتاجر معهم، نهنئهم بمناسباتهم الاجتماعية، هذا فيما يخص الدنيا. أما الدين فلا، لن نجامل أحد على حساب ديننا. يقول ربنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يفرحوا جدا لو انت شاركتهم في أي مظهر من مظاهر دينهم. بيقول لك ايه يا أخي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده الناس بتحتفل معانا بعيد الفطر وعيد الأضحى، الناس بتهنينا في أعيادنا تقول كل سنة وانت طيب. يا أخي إن شاركونا في الحق الذي نحن عليه فلا نشاركهم في الباطل الذي هم عليه. أعيادنا حق، أعيادنا دين، أما هم عليه فهو شرك بالله جل وعلا، وهو كفر بالله جل وعلا. وهذا ليس من كلامي بل من كلام الله جل وعلا. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ماذا تفعل يا محمد؟ وماذا تفعل أمتك من بعدك؟ قل إن هدى الله هو الهدى، قل إن الحق في دين الله جل وعلا وفي شرع الله. أتعلم نبيك صلى الله عليه وسلم عندما دب الشيب في شعره ونظر إليه صاحبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال يا رسول الله شبت، يا رسول الله شبت، دب الشيب في شعرك يا رسول الله، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أبا بكر شيبتني هود وأخواتها، أي من الصور، من صور القرآن، واقعة وعما يتساءلون وغيرها. فلما سمع ذلك أحد الصحابة جاء إلى النبي مسرعا وقال يا رسول الله قلت شيبتني هود، فما الذي شيبك في هذه الصورة؟ ذكر القصص للأولين. فقال النبي الأمين لا، قال ذكر عذاب وعقاب الأمم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. إذن ما الذي شيبك يا رسول الله من هذه الصورة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم شيبني قول ربي فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، استقم كما أمرك الله جل وعلا، استقم على دين الله بأمر الله، استقم كما أمرت، لا كما رغبت، لا كما تحب، لا كما يحب هواك، لا كما يحب المجتمع، لا كما يحب المنافقون، لا، فاستقم كما أمرك الله، فاستقم كما أمرت. هذا الأمر شيب النبي صلى الله عليه وسلم. لذا كان النبي يوصي أصحابه وأمته من بعده بالاستقامة على دين الله جل وعلا وعلى أمر الله. إن قدمت لهم كل خير وبر فلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يا أخي هذا قول الله، المشكلة هل تصدق كلام الله أم لا؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم، خد بالك لم يقل الله جل وعلا ملتهم بل قال أهواءهم، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، ربك سبحانه وتعالى بين لك الحلال وبين لك الحرام وأعلمك الله جل وعلا الحلال من الحرام، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم فما لك من الله من ولي ولا نصير. هذا التهديد لمن؟ هذا الوعيد لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه إذا خالف أمر ربه ومولاه وصار على هوى اليهود والنصارى. توعده الله جل وعلا وخاطبه بهذا الخطاب، فما لك من الله من ولي ولا نصير. لذلك حبيبي في الله أيها المسلم، هذه الأيام اظهر فيها عزتك، عزة المسلمين، اظهر فيها عبوديتك لله رب العالمين، ابتعد عن هذه الأعياد التي يشرك فيها بالله جل وعلا، حسبة لله جل وعلا، إرضاء لله جل وعلا، ابتغاء لوجه الله جل وعلا. أمرك الله جل وعلا بألا تحتفل ولا تهنئ ولا تشارك في شعيرة يشرك فيها بالله جل وعلا، فأتمر وامتثل أمر الله جل وعلا. هذه مخالفة يقع فيها كثير من المسلمين إلا من رحم الله وعصم في هذه الأيام خاصة. وكذلك على ذكرها، هناك مخالفة مرتبطة بنهاية العام وبداية عام جديد وتحدث في كل عام، ويتكلم الدعاة والعلماء والله المستعان، ولكن أذكر بها لعل الله جل وعلا أن ينفع بها. هذه المخالفة العظيمة أيضا في هذه الأيام في نهاية العام يظهر على شاشات الفضائيات، يظهر المشعوذون والدجالون والعرافون وضارب الودع وقارئ الفنجان وقارئ الكف، يعملوا إيه؟ يقروا الطالع، يتنبأوا بالغيب، يخبروا عن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. السنة اللي جاية أنا سمعت ده بوداني، يخرج هذا المنجم هذا العراف على شاشة فضائية في بلد مسلم ليقول السنة اللي جاية الرئيس الفلاني هيحصل له كذا، والبلد الفلاني هيحصل له كذا، واللاعب الفلاني هيحصل له كذا، وينبئ بالغيب ولا يقول أتوقع أو أظن، لا، يجزم بأن هذا سيقع. يا أخي أتصدق هذا الكذاب أم تصدق الله جل وعلا؟ يقول الله جل وعلا في كتابه وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. يقول الله جل وعلا في كتابه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. تصدق من؟ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فلا تقبل منه صلاة 40 يوما. ده اللي يسأل كاهن أو عراف عن شيء في المستقبل، عن أمر من أمور الغيب، وما يصدقوش، لا يعتقد بصدقه، كل اللي عمله راح له سمع له وسأله، إن فعل ذلك لا تقبل منه صلاة 40 يوما. طب لو صدقه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا وهذه الكلمات أختم بها وأبرأ بها إلى الله جل وعلا، وأسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى
أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خذ من التاريخ عبرة وابدأ الرحلة بعبرة، واجعل الإيمان زادك لو سقاك الوقت مرة، لو سقاك الوقت مرة. الحياة هذه مشاهد والمطر يبدأ بقطر.